الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر المريسي عند قوله: واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليد رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر ابن غياث المريسي، كان يحكيها عن عامر الشعبي، فقال معجبا بسؤاله: سألت بشر ابن غياث المريسي عن التقليد في العلم، فقال: حرام محرم للعلماء حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة والإجماع، وإنما التقليد للجهال الذين لا يعلمون. قال: وافتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن وابن سيرين، ولا يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع. إن أخطأ فعليه خطأه، وإن أصاب لم يلتفت لإصابته، لأنه المأبون في دين الله، المتهم على كتاب الله، الطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجاهل إذا تكلم بغير علم فهو آثم، وسواء أصاب الحق أو أخطأه، فإنه لا يجوز للشخص أن يتكلم إلا بعلم، فمن تكلم بغير علم فهو آثم، أصاب الحق أو أخطأه. وهذا المريسي من هذا القبيل، فإنه كان جاهلا بالكتاب والسنة ومخالفا للإجماع. قال: إن أخطأ فعليه خطأه، وإن أصاب لم يلتفت لإصابته، لأنه المأبون في دين الله، المتهم على كتاب الله، الطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تستفتي المريسي وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيره في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة، فإن يكن ما قال بشر حقا فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن حسن في أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثر على كتاب ولا سنة، أي قلدوا هؤلاء التقليد الأعمى. فكان ما قاله بشر المريسي من حرمة التقليد على العالم حتى يعرف دليل، حتى يعرف الدليل من الكتاب والسنة، أي دليل من سأله. فأنتم تقلدون أبا حنيفة وتقلدون أبا يوسف وتقلدون محمد الحسن الشيباني في كل ما تفتون به ولا تعلمون ما هي حجتهم، فكيف تروي أيها المعارض عن بشر المريسي ما أنت تخالفه ولا تأخذ به؟ قال: فإن يكن ما قال بشر حقا، أي من حرمة التقليد، فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف محمد الحسن في أكثر ما تفتون مما تقعون من أكثر مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة، إلا تقفون على كتاب ولا سنة في تلك الأقوال التي قلدتم فيها من مضى من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني. غير أن نقول: إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق، فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال ابن مسعود أيضا: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون قبله. فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط، فمن هذا المريسي الضال الذي يحضره على الأمة؟ ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟ وخلاصة ذلك أن التقليد لا يقال بحرمته مطلقا على العلماء، بل العالم قد يضطر إلى التقليد اضطرارا. فالعالم إذا نزلت عليه النازلة يجب عليه أن يشهد، لكن إذا اشهد ولم يتوصل إلى شيء، فرأي من مضى من أهل العلم خير له من رأيه، فهم أعلم وأبصر. وكون الشخص يأخذ بكلام الحسن، بفتوى الحسن البصري أو ابن سيرين أو الشعبي أو غير هؤلاء من أهل العلم والفضل، أفضل من أن ينفرد برأيه. فالعالم قد يضطر إلى تقليد من مضى مهما بلغ من العلم. وقد كان كثير ممن مضى يحصل منهم ذلك، ومنهم الإمام أحمد يسأل عن بعض الأشياء فيقلد بعض التابعين ويقول قال فلان كذا ويأخذ بقوله. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل ينقل فيها قول عالم العلماء كريم أحمد ويفتي به، وكثير من أهل العلم على هذا. فالإنسان قد يحتاج إلى التقليد فيما تأثر عليه معرفته. فالعالم عليه أن يجتهد، لكن هناك من مسائل ما تصعب عليه ينظر ويتأمل فيها فلا يصل إلى شيء. فإن قلد تابعيا عالما من التابعين أو من أتباع التابعين أو عالما من الأئمة فهو معذور، رأي من مضى أفضل له من رأيه. وهكذا قد تنزل على العالم مسألة لا يستطيع أن يشهد فيها لضيق الوقت، ويعلم قول إمام ممن مضى فيأخذ به. وقد تكون النازل نزلت عليه وهو في صلاته كبعض مسائل السهو، وربما ما قد اجتهد في تلك المسألة، أي لم يبذل جهده لمعرفة الحق والصواب فيها ونزلت عليه في صلاته، والموضع ليس بموضع للإجتهاد والتأمل والنظر في الأدلة والمباحثة، فقد يحتاج إلى التقليد في هذه الصورة هو معذور. وهكذا في غيرها. فالأصل في التقليد أنه لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة إليه، فلا يقال أن التقليد محرم مطلقا على العلماء كما يدعيه هذا المريسي. قال فأباح ابن مسعود التقليد الأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط، فمن هذا المريسي الضال الذي يحضر على الأمة؟ ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم؟ وقال شريح بن سيرين لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول لا تقول قولا ليس لك فيه إمام. وقال إبراهيم ما الأمر إلا الأمر الأول، لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزنا، كفى إزراء على قوم أن نخالف أعمالهم. وهذا الأثر لا يثبت، لكن فيه المعنى الذي أراده الداري رحمه الله عليه، بل الأمر للأمر الأول فيما كان عليه من مضى. لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر، لم يغسلوا إلا الظفر، إما غسل الجنابة وإما غسل الوضوء، لم يغسلوا إلا هذا المقدار ما جاوزنا، أي ما جاوزنا من مضى من الصحابة ومن التابعين. فإن الصحابة كانوا على هدى والتابعون لهم بإحسان، الذين تبعوا الصحابة بإحسان هم أيضا على خير وهدى. وكل هذا من قبيل المبالغة، فإن من مضى لا يتفقون على الخطأ وعلى مخالفة الدين ومخالفة السنة. قال: فالاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريس أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان وهم الصحابة الكرام رضي الله عنه، اتبعوا الصحابة الكرام بإحسان، والصحابة كانوا على خير وعلى هدى. ولهذا فإن آثار الصحابة يؤخذ بها، إذا لم تكن مخالفة للكتاب وللسنة ويحتج بها على الصحيح من أقوال العلماء. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك مبحث نفيس واسع جدا في كتابه إعلام الموقعين. نقف عند قوله: وما يصنع بآثار الصحابة، وما يصنع بآثار الصحابة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل للطرق الحكمية.